لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن إيلون ماسك وكيف أنه عين مديرة جديدة لتويتر، وبنفس الوقت اللي هي صارت المديرة التنفيذية عين نفسها رئيس تقني للشركة، فهي صارت مديرته أيضا، وبنفس الوقت هو رئيس مجلس الإدارة فهو أيضا مديرها، فإيلون ماسك صار مدير مديرته الجديدة. راح نتكلم شوي عن هذه السالفة، وبعدها راح ننتقل لشركة أكسي المصرية واللي أعلنت عن إطلاق خدماتها كأول محفظة مفتوحة في دولة مصر، وهذا يعتبر تطور أبدا ما هو بسهل. طبعا الشركة كانت مدعومة من صندوق تايجر جلوبال، أحد أضخم الصناديق في العالم، واللي الصندوق نفسه قاعد يواجه خسائر كبيرة. فرح ننتقل من شركة أكسي للحديث عن خسائر الصندوق والتحديات اللي قاعدين يواجهونها. بعدها رح نتكلم عن خبر هز الأوساط الاستثمارية في الأسبوع الماضي بعد انتقال ملكية بعض الأسهم لملاكها الرئيسيين في شركة جاهز أو تطبيق جاهز. شفنا انخفاض السهم 25% في يوم واحد، وهذا خلى السهم يوصل لأقل نقطة أو أقل سعر منذ إدراج السهم في السوق. فوش اللي قاعد يصير بالضبط، ووش مستقبل السهم إذا ما استمر يعني المستثمرين الأساسيين في الشركة بالبيع؟ بعدها راح نتكلم عن شركة سبستاك المعروفة بدعمها للكتاب، واللي تسمح لهم أنهم يطلعون دخل من خلال الاشتراكات القراء معهم. تم الإعلان عن نتائجهم المالية لعام 2020 و2021 مع أنهم شركة خاصة، فأنا وعبدالله قررنا أن نحلل هذه النتائج، ويبدو أننا غير سعداء تماما بهذه النتائج، ورح نتكلم عنها أكثر. أما أخيرا، وهذا خبر من الحلقة الماضية كان ودنا نتكلم عنه لكن ما أسعفنا الوقت، شركة جوجل أعلنت عن نموذجها اللغوي الجديد بالم 2، وعن خدمة جديدة واللي هي بارد من جوجل، واللي تسمح أنك يعني تتحدث مع النموذج حقهم، مشابه لنموذج أو طريقة عمل تشات جي بي تي. جوجل يبدو أنها داخلة على الخط بسرعة عالية جدا، ويبدو أنه يعني في منافسة شرسة راح تكون بين الشركتين. راح نتكلم أنا وعبد الله عن النموذجين وعن الشركتين، وحتى أيضا عن الخصائص الجديدة اللي أعلنت عنها أوبن إي آي خلال الأسبوع الماضي. قبل ما نبدأ الحلقة، أتمنى فعلا أنكم تستمتعون فيها، وأيضا أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. أما الآن فاستمتعوا. عبد الله، يعني صراحة لابد أن نشيد بمجهودات الشيخ إيلون ماسك. يعني الرجل يقول شيئا ويفعله، ما في أي مجال للتأخير. تذكر قبل 5 شهور بالتحديد سوى استفتاء على تويتر وقال تبوني أصير أنا الرئيس التنفيذي لتويتر ولا لا، و57% من الناس قالوا لا، وقد كتب أنه راح ألتزم بنتيجة التصويت، وعدد اللي صوتوا أكثر من 15 مليون. بعد 5 شهور الرجل عين رئيسة تنفيذية جديدة يعني، واسمها ليندا ياكارينو. ما أدري ليش يعني الاسم العائلة حقها كأنه ياباني لكن شكلها غير ياباني، فأنا صراحة كنت شوي متلخبط، أو أنا يمكن قريته على أساس إنه ياباني.
أتوقع إنك قريته والله كذا، افتراض إنه ياباني بس ما حد قال إنها يابانية، بس أوكي.
كل ما أجي أقرأ مخي يعلق ليندا ياكارينو، ما أدري ليش، أنا آسف يعني، بس هذا اللي قاعد يصير. لكن يعني على أي حال ليندا صارت
حلو رئيسة حلو حلو جزء البحث، وين تركز البحث قبل الحلقة.
يعني لازم أسلي نفسي عاد ما أدري إيش أقول لك، لكن يعني رئيسة تنفيذية خلفية إعلامية بحتة، يبدو أنه كان في عملية تودد بينهم في الأشهر الماضية، كان في مؤتمر واستضافته فيه، وكان في لقاء أو حوار يعني أجرته معاه، وبعدين راحت ومدحته في لينكدين. استغربت صراحة أنها مع أنه قالوا بعد 5 أسابيع أو 6 أسابيع بتبدأ عملها، إلا أنها من اليوم حطت في لينكدين حقها أنها الرئيس التنفيذي لتويتر، فيبدو أنها مرة متحمسة على الوظيفة.
أتوقع إيلون بعد 5 أسابيع 6 أسابيع تصير هي الرئيسة، بس ما أتوقع أن يقولها ريحي لما تبدأ يوم اليوم الأول من وظيفة. أتوقع بادية من الحين تدخل تشوف النقاشات وآخر القرارات. بس في ملاحظة، يعني إيلون ماسك بيبقى هو رئيس مجلس الإدارة، وكذلك بيشرف على بيكون السي تي او أو رئيس التنفيذي للتقنية، بيشرف على المنتج والعمليات التقنية، فلسه بيكون له تأثير كبير خصوصا على الميزات والاختلافات اللي في المنتج نفسه، وليندا تركز على العمليات والتشغيل، فقد يكون جزء منها كمان هو فعلا يبي يركز على الفكرة الأساسية لليش شرى تويتر، أو الحماس الأولي قبل تدخل المحكمة بالطريق، اللي هو يشوف أنه في فرص تطوير كبيرة، بس ما يبغى يقعد على جانب العمليات اللي يمكن أقل حماس. وشال 70-80% تقريبا من الموظفين لما قل عدد موظفين تويتر، طبعا يقول أنهم ما في الكفاءة الكافية في تويتر، ويقول أنه كافي العدد المتبقي، فهذا يمكن أصعب القرارات على الرئيس التنفيذي إذا كان بيجي أحد جديد. فيقول بس كملوا، خلوا السفينة تمشي زي ما هي، وأنا بعلمكم وين نوجه السفينة من خلال المنتج.
يعني إذا فعلا تحليلك في محله فبيكون عبقري الصراحة، لأنه هو جاء وخذ الملامة، خلى كل الناس تكرهه جوا الشركة إلى حد ما، أنه هو الرئيس التنفيذي الشرير اللي فصل حول 85% من الناس، وبعدين جاب رئيس تنفيذي جديد اللي بيكون ودود، اللي بيجمعهم حول بعض وبيقود المركبة، بينما هو يركز على جزء بسيط من العملية الإدارية زي ما قلت، المنتجات والتقنية، واللي هو فعلا يقدر يضيف قيمة حقيقية فيها، وكرئيس مجلس الإدارة يقدر يسيطر على توجه الشركة العام. بس يعني اللي لفت انتباهي هو اختيار شخص عنده خبرة في عملية بيع الإعلانات. يعني أنا يوم شفت السي في حقها كان عندها أكثر من 11 سنة كرئيس تنفيذي لأحد قطاعات شركة NBC Universal في خدمة العملاء، عملاء الشركة اللي هي شركة إعلامية ضخمة، وخدمة بيع الإعلانات. فأنت تتكلم عن شخص فاهم عقلية المعلن، فعنده شبكة علاقات أكيد أنها واسعة، وهذه نقطة ضعف أصلاً إيلون. لا الشركات بشكل عام ما تحبه، لأنه يعتبرونه شخص يعني ذو مخاطرة عالية، دائماً يأخذ مخاطرة. فاليوم وجود رئيس تنفيذي يقدر المعلن يثق فيه، وأصلاً في علاقة سابقة مع الكثير من المعلنين والشركات الإعلانية ووكالات الإعلان، فصراحة اختيار عبقري، وشخص ما عنده أي خلفية تقنية، فوجوده هو كرئيس تنفيذي للتقنية راح يسوي نوع من الموازنة العجيبة. فيعني أنا صراحة عجبتني الحركة، لأنك أنت واضح بعد إطلاق خدمة تويتر بلو والأرقام اللي يعني كان هو معول عليها أنها تصير من الاشتراكات كمداخيل للشركة، يبدو أنها لن تتحقق في المستقبل القريب، فأهمية الإعلانات رجعت ل سطح الساحة بشكل كبير، وكان لازم نجيب شخص فعلا يفهم في الإعلانات. وهذا معاكس ترى حتى لكل الرؤساء التنفيذيين السابقين لتويتر، وهذه تحسب للسيد إيلون قدس الله سره، يعني كلهم السابقين
أوكي. يبدو أن إيلون هو ستيف جوبز الجديد حقك معاد، بس حلو أن نبدأ نثبت الولاءات يعني.
الله يطول بعمره. لكن لا فعلا يبدو ان يعني لو تذكر أول CEO كان جاك دورسي، بعدين راح وجاء أحد ثاني، بعدين رجع جاك، بعدين جابوا باراغ الظاهر اسمه اللي كان هو أصلا رئيس التقني للشركة، فكلهم كانوا رؤساء تقنيين، وجاء إيلون طبعا فترة قصيرة وهو أيضا تقني، فهذه أول مرة يمسك الشركة شخص غير تقني.
بس معاذ أنت قلت نقطة أنها تركيبة عجيبة، هي مو بس تركيبة عجيبة من ناحية إيجابية، بس يبغى لها انضباط كبير ويعني نضج في التعامل. يعني أنا في دوري كرئيس تنفيذي للتقنية أو CTO، أنت مديرتي يا ليندا، لكن أنا كرئيس مجلس إدارة أنا مديرك يا ليندا، فيعني يعني الحمد لله أنها شركة خاصة، ولا كان في أسئلة كثيرة قبل تجي اللي وش السالفة يا شباب.
لا لا من هذه الناحية
لأنه فعلا لأن بس ترتبط باللي قلته أنه في بينهم حتى لو علاقة أو عمل بسيط في السابق، لكن مهم أنه مرتاحين لبعض أن نقدر نشتغل مع بعض بالزاويتين المختلفات.
والله شوف يعني أنا كنت توني بقول أن أنا عندي تنبؤ، الوصفة عجيبة وفي عدة يمكن يعني نقاط تماس أو اختلاف بينهم، من بينها اللي ذكرتها أني أنا مديرك وأنت مديري ويلا نلعب لعبة الكراسي، لكن أيضا غير كذا أنا أشوف يعني أن من الصعب جدا أن شخص ما قد اشتغل في شركة تقنية وأغلب اللي يعملون فيها تقنيين اللي هي تويتر يجي ويقود الشركة من المقدمة ويكسب ثقة الناس. هي بلا شك أنها تصير وممكن أنها تصير، لكن احتمالية نجاحها برأيي منخفضة جدا. عشان كذا أنا عندي تنبؤ وأعتقد أن الأخت ليندا يا كارينو أنا أعتقد أنه ما راح تكمل، ما راح تكمل فترة طويلة، بس يعني أتمنى أن يكون على خطأ، لأنه ودنا فعلا نشوف هذه الشركة تزدهر أحوالها وتتحول للربحية وترجع تطرح بشكل أو بآخر.
إذا فكرنا بجانب إيرادات الإعلانات، فالحقيقة أن المشكلة مو بس مشكلة اهتمام الشركات اللي ممكن ثابت أو يضعف في تويتر، والآن يشوفون في جانب مخاطرة مع إيلون وغيره، لكن الجانب الحقيقي هو الثقة الأوسع من المعلنين في المنصة، خصوصا مع المنافسة الكبيرة اللي قاعدين نشوفها في تيك توك في يوتيوب وغيره. فإذا قدرت فعلا أنها تستفيد ليندا من شبكة علاقاتها والثقة اللي يشوفونها فيها، وفعلا زادت جانب الإيرادات من الإعلانات بشكل كبير، ممكن هذا الشيء اللي يجيب لها يعني الاحترام الكبير من الموظفين اللي فعلا تقنيين أغلبهم، خصوصا بعد التغييرات اللي سواها إيلون الفترة الماضية.
إيه أتفق معاك عبد الله، خصوصا لو تذكرنا أن هذول الموظفين الباقين عندهم الكثير من الأسهم اللي ممكن بعدين يستفيدون منها في حال ارتفع تقييم الشركة. لكن ودي صراحة بما تكلمنا عن جاك دورسي بشكل سريع نتذكر جاك دورسي وش سوى في الأشهر الماضية. الرجل كان من الناس اللي متحالفين مع إيلون ماسك لما طلعت الرسائل النصية اللي بينهم في المحاكمة حقت إيلون، وكان هو اللي داعم لإيلون وكان يبغى إيلون يستحوذ، وكان يعني سووا أكثر من تويتر سبيس مع بعض والأمور كانت طيبة، إلين ما بدأ إيلون يسوي بعض القرارات اللي جاك انقلب ضدها، مثل إرجاع ترامب وإرجاع بعض الناس اللي كان جاك ما ود أنهم يرجعون، ويبدو أن العلاقة بينهم توترت بشكل كبير. بس توترت لدرجة أن جاك دورسي أطلق شبكة جديدة أو على الأقل بدعم مباشر منه، شبكة بلو سكاي، وهي شبكة جديدة مبنية على تقنية البلوك تشين bluesky.xyz. إلى الآن ما زالت تحت قائمة الانتظار، إذا تبغى تنضم لها لازم قائمة انتظار، طبعا لو أحد من جوا يقدر يعطيك دعوة تقدر تنضم. يعني طبعا كلنا نعرف يعني بزنس الشبكات الاجتماعية بزنس معقد جدا وصعب أنك تحقق انتشار. عندنا شو اسمه التطبيق الفرنسي اللي قاعد مسوي ضجة
اللي كان ايش كان اللي صوره صورتين
اللي تاخذ
باليوم.
صوره
اي
يعني وصلوا هذولاك في اخر تقرير 10 مليون مستخدم يوميا. بلو سكاي يعني لسه في بداياته، لكن دائما الصعوبه كيف انك تستمر وتوصل ل 100 مليون و150 ومليار والى اخره. ف يعني تحدي صعب امام بلو سكاي، لكن بلا شك هم قاعدين يحاولون، او جاك دورسي واضح انه محتد من إيلون وود انه ينافسه بنسخه جديده من تويتر.
ما عاد انا ودي اجي للمنطقه، شركه اكسي المصريه.
تعال عبد الله.
شكرا. شركه اكسي المصريه تطلق اعمالها، مدعومه هي من تايجر جلوبال الصندوق المعروف، وحصلت توها تحصل على التراخيص اللازمه من المشرعين في مصر لإطلاق المحفظة، أو هي تسمي نفسها أو حلول بنكية رقمية مختلفة عن البنوك. المثير للاهتمام صراحة أنه أقفلوا جولتهم الأخيرة قبل تقريبا سنة ونص وجمعوا 8.25 مليون دولار. فبس شفتها قصة مختلفة للفنتك أو شركات الفنتك، الشركة تأخذ تمويل ولسه فترة طويلة جدا لما تخلص المتطلبات التشريعية. دائما نتكلم على المتطلبات التشريعية جانب حقيقي في التقنية المالية، لكن نادر ما نشوف فعلا وقت هذا طول، أو المستثمرين قاعدين يستنون سنة ونص حتى ما يشوف نمو وما يشوف بس يستنى أن نطلق. فأكيد كان في كمان جانب من التوتر اللي هل أصلا بيتجيهم الموافقات ولا لا بعد كل هالوقت.
هذه مقبرة الفنتك، يعني التشريعات هي مقبرة الفنتك، وكثير من الشركات ترى يعني احنا لو نتكلم على اخر سنتين في المنطقة حول ثلث الاستثمارات كلها راحت للشركات، شركات التقنية المالية. وترى لو اليوم تقول وش في منتجات صرنا نستخدمها بشكل يومي سواء على مستوى الافراد او الشركات، تلاقي انه ما في تغير كبير. طيب وين راحت الفلوس هذه؟ وانت جاوبت على السؤال، يعني هذه كلها شركات قاعدة تحاول إنها تأخذ التصاريح. يعني الرئيس التنفيذي في تصريحه قال إحنا من يوم خذينا التمويل إلى اليوم كان عندنا 3 أهداف. الهدف الأول هو الحصول على التصريح أو الترخيص. الهدف الثاني هو التودد إلى المشرعين والبنوك. يعني تخيل أنت شركة، هذه هدف، هذا 2 من أهم أهداف الرئيسية. الهدف الثالث هو بناء التقنية، واللي عادة ما تكون يعني معقدة جدا، يعني أكيد فيها طبعا يعني بعض التعقيدات من ناحية الخصوصية وحماية البيانات ويعني من ناحية الأمان، لكن في النهاية ما أنت بقاعد تبني يعني خوارزمية من الصفر، ولا ما أنت بقاعد تبني شيء جديد. هي فعليا عبارة عن ما يعرف بستاكينج، يعني زي قطع الليجو، تجيب قطعة من هنا وتحطها فوق قطعة ثانية و APIs مع بنوك وإلى آخره. بس طبعا ما نبغى نقلل من أهمية هذا العنصر، لكن فعليا العنصر الرئيس هو التراخيص، لدرجة أن حتى بعض يعني أذكر الأسبوع الماضي كنت مع أحد المؤسسين اللي استثمرت معهم في أحد القطاعات في الفنتك، وكان يعني مستانس، يعني قمة الوناسة والسعادة. والأهم خبر قاعد يعطيني إياه بعد سنة من الاستثمار إن ترى شوف في 3 شركات في القطاع يبدو إن حنا بنكون أول شركة تأخذ الترخيص. طبعا بالتالي راح يقدر يطلق المنتج، وبالتالي راح يتفوق على منافسيه إلى آخره. بس يعني تخيل سنة كاملة بس محاولات لأخذ الترخيص ولسه ما أخذه، يعني ما لسه هو مستانس لأنه ممكن يأخذه. ف يعني هذه مقبرة الفنتك، كثير من الشركات في النهاية ما تقدر أن تأخذ حتى الترخيص اللي كان ودها تأخذه، خصوصا بالخدمات اللي ما لها تشريعات أصلا.
فبالتالي يعني حتى إدارة المدرج أو إدارة صرف الأموال اللي تجمعها كفنتك جانب مهم جدا، لأنه ما تدري تأخر الموضوع شهر شهرين 3، إذا حاسبها أنها بتجي بالضبط يعني يمكن يعني يمكن تتفاجأ إيجابا، ويمكن تضطر تجمع جولة تقييم أخفض ولا تقفل لا قدر الله ولا غيره. فصراحة على 8.25 مليون دولار يهنيهم على أنه 18 شهر مستمر. يعني نشوف شركات تكبر سالفة المصروفات بشكل سريع أسرع بكثير من اللازم، ويقولون إن شاء الله تنحل لكن جمعوا الجولة في قبل سنة ونص تقريبا يعني نهاية 22 كان وقت يعني في جانب من الحماس على الأقل وقت النقاش والتفاوض على الترم شيت ويعني شروط الجولة نفسها. فيبدو انه في يعني انضباطيه شوي عندهم في صرف.
وعبد الله على هذه يعني على هذه النقطه عشان كذا نشوف اصلا حتى جولات الفنتك اكبر من غيرها
بكثير،
واعتقد جزء كبير منها يعني في هذا الاتجاه، يعني في اتجاه ان اداره المدرج واعطاء الشركه فرصه حقيقيه انها تاخذ الترخيص وبعدين تطلق منتجها.
نرجع الأكسي نفسها شوي، المؤسسين واضح أن عندهم خبرات في شركات ريادية أخرى ولا شركات تقنية معروفة، فيبدو أن الفريق في على الأقل الخبرة التقنية كذلك، مو بس الخبرة التجارية ولا اللي يتعامل مع المشرعين، أطلقوا منتجهم التجريبي وناوين ينمون فيه بشكل كبير بنهاية السنة. طبعا جزء منه كمان يبون يصلون لأعداد معقولة بعد الانتظار، فتقدر تتخيل الحماس اللي عند الفريق. السوق في مصر وفي أفريقيا فعلا واعد من شركات ومن أفراد، كثير من الشركات الصغيرة متوسطة قاعدة تتعامل بالنقد 100%، فيعني في تحديات كثيرة في هذا الجانب، فهذه الأكسي وغيرها توفر لهم حلول يقدرون يتعاملون بشكل تقني، يتابعون ويديرون هذا المواضيع بشكل أسهل وأسلس. رئيس تنفيذي يقول تقريبا 10 أيام عمل كل سنة الشركة تصرف في دفع الرواتب أو 192 ساعة، فيعني 8 إلى 10 أيام عمل، فيعني يبدو أن في فرصة فعلية في المجال. بس نشوف
عبد الله في هنا يعني نقطة مهمة أيضا، اللي هي أصلاً أكسي قاعدة تحاول أنها تستهدف الشركات الصغيرة جداً، بحيث أنه حسب كلامهم أكثر من يعني أكثر من 80% من الرواتب تدفع عن طريق الكاش، فهم يبغون يحلون هذه المشكلة. وطبعاً إحنا نعرف أن أكثر من 60% من المصريين ما عندهم حسابات بنكية أصلاً، فيعتبرون يعني بلا علاقات بنكية زي ما يعرفون، فبالتالي أبغى أساعد أنا البزنس أنه يتخلص من الكاش أو من الشيكات. فالحل كان بالنسبة لهم محفظة، لكن اللي يميز هذه المحفظة أنها ما تعرف بالأوبن لوب، بمعنى أنها مفتوحة على العالم الخارجي، يعني أقدر أصرف فيها في أي مكان، أقدر أحول، أقدر أسوي فيها أشياء اللي أنا أبغاها. وحسب ما فهمت أنه هذه أول أوبن لوب محفظة في مصر، فترى يعني خبر من العيار الثقيل. وحسب كلامهم ان قدروا خلال الفتره الماضيه القصيره انهم يجيبون 100 شركه و5000 عميل، ويهدفون انه يكون عندهم مع نهايه السنه 5000 شركه و100000 عميل، يعني نسب نمو نتكلم عنها شهريه يعني واو.
وإذا فعلا حققوها تقدر تتخيل أنه بداية 24 قاعدين يدورون جولة ثانية للتوسع وزيادة الفريق حتى لخدمة عملاء لفوق 100,000 بهذيك النقطة. معجبنا طاري تايجر، ما أدري إذا ودك نتكلم عن تايجر، حنا نحب نتكلم عليهم بعض بعد الحماس اللي صار في 2020 و2021. قاعد أشوف محاولات مختلفة للتخارجات من استثماراتهم خاصة السنتين الماضية، يبدو أنه شايفين كم فائز كبير وقالوا نقعد عليهم، لكن في ناس ثانيين عندهم علامات استفهام، يمكن يمكن لا، قاعدين يدورون مشترين حتى لو بخسارة.
طبعا تايجر قاعدين يحاولون يبيعون حصصهم في الصناديق. لو تذكر العام الماضي او اللي قبله قالوا احنا راح نستثمر مليار دولار في الصناديق وليس في الشركات، والظاهر كان المعدل حقهم 300 مليون دولار كل سنة في الصناديق. يبدو انهم استثمروا بس 80 مليون دولار، وبعدين طبعا يوم داور السوق ايضا هم داوروا مثل ما شفنا، وراح نتكلم عن بعض الأرقام. لكن المهم هنا إن تايجر قاعدين يحاولون يبيعون حصصهم في الصناديق نفسها. طبعا تايجر عبد الله يعني هم عرفت اللي انلذع بالنار من الجهتين، يعني هم سووا اغلب استثماراتهم في القطاع التقني الجريء في عامي يعني 2020 و2021 وايضا جزء في 2022، وبنفس الوقت استثمروا في الصناديق في عام 2022. اغلب هذه الاستثمارات كانت في قمم الاسواق، فبالتالي انا من لذع من الشركات اللي استثمرت فيها ومن لذع من الصناديق اللي استثمرت فيها اللي راحت استثمرت بشركات ايضا في قممها. يعني انا عندي تحليل بسيط هنا، اعتقد انهم اليوم انا استثمرت 80 مليون دولار في هذه الصناديق، وانا اعرف انها استثمرت في القمم، واعرف ان قيم الشركات اللي هم استثمروا فيها انخفضت، مثل ما صار مع تايجر نفسها. يعني تايجر في اخر تقرير لهم قالوا احنا قيمه اخر صندوق لنا اللي هو بيب 15 اللي قيمته 12.5 مليار دولار، اللي هو من اكبر الصناديق.
لا تنسى ما كانوا يبغون يجمعون 12 مليار، كانوا يبغون يجمعون اقل، بس جاهم اهتمام، كان في اهتمام كبير وقدروا يزيدونها. صح،
كانوا يبغون 11 وجاهم يعني تغطيه اعلى على الصندوق. لكن الغريب هنا ان الخساره 20% في جون الماضي كانت 6، بعدين في سبتمبر صارت 11، الحين في آخر تقرير اللي هو في ديسمبر 20% الخسارة على الشركات. طبعا شركات مثل FTX اللي خسروا فيها 100%، شركات مثل OpenSea حقت الـ NFT وBored Ape وكثير من الشركات المثيرة للجدل، طبعا ByteDance الشركة الأم لتيك توك. لكن أنا أشوف وشو، لأن هم قالوا في الخبر أن سبب البيع انهم ودهم يستثمرون الفلوس في صندوقهم الجديد، عندهم صندوق جديد، انا ما ادري كيف ومين راح يستثمر معاهم، لكن عندهم صندوق جديد كان مفروض قيمته 6 مليار خفضوه الى 5 مليار، ويبون ياخذون الفلوس هذه عشان الجنرال مانجرز او مدراء الصندوق يستثمرونها في الصندوق نفسه. فطبعا انا اشوف هي نقطتين، النقطه الاولى المدراء الصندوق ما عندهم فلوس اليوم، لأن أغلب الاستثمارات الشخصية حقتهم أموالهم الشخصية إما موجودة في الصناديق أو في شركات تقنية في الغالب، فبالتالي ما عنده كاش اليوم، وإذا بيسيل راح يسيل على خسائر كبيرة. فالأفضل أن يبيع حصصي في صناديق رأس مال الجريء هذه. الشيء الثاني من ناحية العائد، العائد حق الصناديق هذه اللي استثمرنا فيها في 2022 ونهاية 21 في الغالب راح يكون عائد سيء، وكثير من الناس اللي استثمر في هذه الصناديق يقول لك أنا بس لو ترجع لي فلوسي سعيد جدا، لأن الكل يعرف أن أغلب هذه الاستثمارات كانت سيئة بسبب ارتفاع أسعار الشركات. لكن لو أنا بستثمرها اليوم في صندوق جديد، هذا الصندوق راح يبدأ يستثمر في 2023 و24 و25، في الغالب راح يكون عائده أفضل بكثير، لأن الأسعار صارت في الأرض. حتى في أمريكا اليوم نتكلم عن جولات ب5 و10 مليون دولار في جولات البذرة وما قبل البذرة، يعني هذا الشيء ما كنا نشوفه قبل سنتين. فيعني هذا تحليلي صراحة، أدري طولت بس تحمست شوي.
بس حتى زيادة يعني ما أدري هي زيادة ولا وضع الأساس من مدراء الصندوق نفسهم في الصندوق الجديد، لكن فعلا إشارة مهمة للمستثمرين الخارجيين أو المستثمرين المحدودين أنه ترى هذا الصندوق فعلا نتصور أنه بينجح وبيسوي وبيكون له وكذا. فيعني مفارقة كبيرة للمليار الزيادة اللي جاتهم هم ما كانوا يبونها على أحد أكبر صناديق رأس مال جريء 12 مليار ونص اللي تكلمت عليها. الشيء الثاني فعلا نقطتك اللي قلتها، سنة التأسيس والفينتج تشوفها، لو تشوفها تاريخيا يعني تشوف فيه سنوات الصناديق اللي بدأت فيها فعلا المعدل والوسيط و يعني مستويات الأداء فعلا مختلفة عن سنوات أخرى، لأنها ترتبط بوضع السوق العام. ف يعني النزول هذا 25% ولا 30% يعني ما يتطلب رجعة 30%، نزول 30% يتطلب رجعة حول 50% في القيمة عشان يرجع بس للمية في المية نفسها. مع نرجع للسوق العام نشوف كيف وجهة النظر تغيرت في المكررات على كم قيمة هذا الشيء للتخارج. فبالنسبة لبعض المدراء اللي دخلوا في بعض الاستثمارات وما تخارجوا في الوقت المناسب، فعلا يحسون انهم محبوسين، فقد تكون الخروج بخسارة مقبولة، يعني احسن من خسارة أسوأ بعد ما تنضج الشركة اكثر ولا تفلس حتى.
غير ان هذه الصناديق لسه باقي عليها 8 سنوات اذا مو اكثر، فيعني حتى مدة الانتظار هذه في لها تكلفة للفرصة البديلة، ويبدو ان فرصة البديلة للدخول في صناديق جديدة اليوم افضل بكثير من البقاء في صناديق عام 2020 أو خلينا نتكلم بتحديد 2021 وجزء كبير من 22. لكن هنا بعض الأرقام عبد الله مرة مهمة صراحة، يعني بس عشان نوضح السياق شوي عن مين إحنا قاعدين نتكلم. تايجر من بداية عام 2020 إلى اليوم استثمروا أكثر من 24 مليار دولار في الشركات التقنية الناشئة، هم أكبر مستثمر في العالم، أكبر من كل المستثمرين اللي لهم يعني عشرات السنين حتى في هذا القطاع. وكلنا نعرف أن دخول تايجر كان دخول يعني متأخر إلى حد ما لهذا القطاع. أيضا عبد الله في عام 2022 استثمروا أكثر من 200 شركة، بينما السنة هذه مستثمرين فقط في 12 شركة، ويبدو لي واحدة منهم ترابط البحرينية، فيعني بالتالي في شركة حتى هنا، يعني على مستوى العالم يمكن استثمروا في 11 شركة.
فحتى لو قلت أن هذا إلى مي تقريبا بيوصلون ل 25 شركة مقارنة ب 200، يعني على نفس المعدل بافتراض نفسه
بالضبط. ولا ننسى أنهم هم هدوا في عام 2022، لأن السوق بدأ يدحدر تقريبا حول أبريل ومايو من العام الماضي، فأنت عندك النصف الثاني من السنة أصلا حجم الاستثمارات ما كان كبير. لكن هنا أيضا نقطة ثانية، لما قلت أنا خسائر الصندوق وصلت 20%، إحنا نتكلم على الصندوق هذا اللي هو بيب 15، استثمروا فيه من خلال استثمروا ب 245 شركة، فيقول لك أن 170 شركة من 245 قل تقييمها عن سعر دخولهم، يعني تتكلم على أكثر من 60% من استثماراتك، وحول 60% من استثماراتك كلها طاحت قيمتها، فقط حول 40 شركة أو عفوا 70 شركة زادت قيمتها، وحول 40 مستقرة في مكانها، وغالبا 40 المستقرة لأن ما صار عندهم جولة بسبب الجولات الخيالية اللي سووها في الغالب.
يعني أنا أشوف فيه شوي زوم إن على هذه مثلا الرقم 170 و245، لكن لأنه تايجر والصندوق والحركة اللي يبغون يسوونها الآن، لكن بشكل عام لو نتذكر الصناديق الرأس مال الجريء، يعني ترى زي ما نعرف كلنا مو كل الشركات بيزيد تقييمها، بيكون في نسبة مؤلمة من الشركات حتى ممكن تفلس، لكن أنت قاعد تدور على 10-20% يمكن إذا أنت كنت مرة محظوظ اللي فيها مكررات خرافية. لكن صحيح. المفارقة في بيب 15 أنه صندوق عشان حجمه ما كان يستثمر، ما يقدر يقعد يكتب شركات بمليون ومليونين دولار، فما كان يدخل شركات مرة بدري اللي يقدر يتوقع 100 ضعف و200 ضعف و300 ضعف، فهذه لها وزن شوي أقوى من لو كان صندوق 50 مليون دولار ولا 100 مليون دولار قاعد يستثمر في المراحل المبكرة جدا من الشركات.
بس أنا صراحة مرة مستغرب من فكرة إن لسه في صندوق جديد وخمسة مليار دولار رقم استثنائي، ويعني أداء الصندوق سيء، وصارت وكثير ناس صار في تسربات من الصندوق، أخبار سلبية كثير حول الصندوق، ما أدري صراحة كيف راح يجمعونها أو إذا بيقدرون يجمعونها، لكن يعني بلا شك قصة تايجر من القصص يعني المثيرة للاهتمام، واللي فعلا تذكرك ب بعض اللاعبين اللي كانوا إلى حد كبير منضبطين أثناء الفورة اللي صارت مثل بنشمارك وغيرهم. لكن دام تكلمنا عن انخفاض في الأرباح، لازم نتكلم عن يعني تغير في سعر سهم شركة جاهز. يمكن قبل كم حلقة تكلمنا عن انخفاض أرباح جاهز بنسبة تقريبا 50%، وتكلمنا عن أسبابها ومسبباتها وحللنا بعض الأشياء المتعلقة بالشركة، فما راح نعيد هذا النقاش، هو موجود في إحدى الحلقات السابقة تقدرون ترجعون لها. لكن اليوم شفنا انخفاض في جلسة واحدة 25% لسهم جاهز. طبعا كلنا نعرف أن صندوق إمباكت 46 أو شركة تأثير المالية كانت من الشركات اللي سوت صندوق خاص للاستثمار في جاهز في جولتهم اللي هي من طراز ألف تقريبا في عام 2020 أو 2019، وكان حول تقريبا قيمة الجولة 34 مليون دولار، وبالمقابل شروا حصة ما هي بسهلة حول شيء 31 أو 32%. بعد طرح أي شركة في مدة ما يقدر المساهمين أنهم يبيعون أسهمهم فيها. يبدو أنه في حالة جاهز كانت حول السنة، بعض الشركات تكون 6 أشهر، بعضها 12 شهر، عاد على حسب ما يعرف بنشرة الإصدار. لكن بعد مرور السنة أعلنت تأثير المالية أو إمباكت أن راح ننقل الأسهم للمنتفعين الحقيقيين من الصندوق، لأن
المستثمرين نفسهم
الفلوس اللي هم المستثمرين اللي حطوا فلوس في الصندوق. هذا كلام أعلنوا تقريبا في فبراير من السنة هذه أو في يناير، وما شفنا تحرك رئيسي، لكن شفنا التحركات بدأت تصير في مايو لما فعلا أعلنوا قالوا أنه تم النقل أو تم نقل جزء منها. ومباشرة في نفس اليوم بدينا نشوف عمليات البيع يعني تزداد، عمليات يعني حجم العمليات على السوق بدأت تزداد بشكل كبير. يعني تذكر عبد الله شفنا أنا وياك رسم بياني لحجم العمليات من لما طرحت الشركة، ما صار عليها حركة كبيرة إلا لما كان في صفقة خاصة أعلن عنها في فبراير، وهذه كانت صفقة خاصة 5% من الشركة تم شراءها من أحد المستثمرين، لا أو 4.99%. لكن لما صارت عملية النقل شفنا حجم العمليات زاد بشكل كبير، مما أدى طبعا إلى انخفاض السهم 25% في يوم واحد أو في جلسة واحدة.
هنا مهم نتذكر أولويات المستثمرين ونقاط الدخول ونقاط الخروج. المستثمرين اللي استثمروا في صندوق إمباكت 46 مستثمر من زمان وشاف نمو كبير للشركة وانتظر بعد ما طرحت الشركة، وهذا يعني يعتبر خطوة كبيرة في لأي شركة ريادية، فتقدر تفهم من وجهة نظره أنا هذه الفلوس كانت في استثمار يعني مو مسيل، ما أقدر أستخدم أبيع وأشتري على راحتي، فلما تجي الفرصة أبغى أبيع حتى لو نزلت معدلات بشكل بسيط، مثلا من نزلت 10% ولا 15% من سعر السوق، بالنسبة لي من نقطة أساسي أنا لسه في ارتفاع كبير، وأنا أؤثر السيولة على الفرق هذا اللي بشوفه. لكن بالنسبة للمستثمرين الثانيين اللي دخلوا مثلا في وقت الطرح العام ولا شروا أسهم بعدها، طبعا يعني يعتبر خبر غير جيد بالنسبة لهم، لأنه هذا الضغط أثر على سعر السوق، وفي ناس شروا بأرقام لما وصل القمة السنة الماضية 1400 وشوي ولا حتى أقل منها مقارنة بسعر الأسبوع هذا حول 500 و600، فرق كبير جدا. يعني
عبد الله السهم في منخفض حول 65% من قمته، من أعلى قمة له، وأعلى قمة الشركة وصل تقييمها تقريبا 15.5 مليار ريال، واليوم تقييمها تقريبا 5.5 مليار، ومع أنه كان سعر الطرح وقت الإصدار حول 8 مليار، ففي انخفاض حول 35% عن سعر الاكتتاب. لكن زي ما قلت المستثمرين الأساسيين اللي دخلوا مع صندوق تأثير، حسب تصريح عبد العزيز العمران يوم طلع مع عمر الجريسي، قال أن العوائد حقتهم على 8 مليار تقريبا حول 30 ضعف، فإحنا اليوم نتكلم عن نزول حول الثلث في هذه العوائد إلى تقريبا 20 ضعف، وهذا لسه يعتبر رقم ممتاز خرافي لأي استثمار، خصوصا لو أخذنا في عين الاعتبار أن الاستثمار كان على مدى 3 سنوات أو 4 سنوات، مو على مدى 8 أو 10 سنوات. العائد يعني خرافي جدا. فبالتالي يعني ما زالت هي فرصة لهؤلاء المستثمرين أنهم يبيعون، وبعائد يعتبر مجزي جدا جدا جدا. لكن عبد الله هنا تيجي نقطة مرة مهمة، يعني إحنا شفنا السهم لما وصل لل 15.5 كان يعني يتداول على مكررات ربحية يمكن تعدت 200 على ذاك التقييم. ويعني خلنا نقول أنا من خلال كل ما شيكت على سعر السهم كان يتداول ما بين 70 و90 مكرر يعني خلال السنة الماضية بالكامل إلى حد كبير، واليوم قاعدين نشوفه على حول 94. يعني هل فعلا الشركة لها مستقبل واعد يبرر هذا النوع من المكررات، ولا إحنا قاعدين نشوف ظاهرتين قدامنا؟ الظاهرة الأولى هي شح السيولة وأصلا عدم قدرة أغلب الملاك على البيع، فبالتالي أصلا ما في سيولة في السوق، سيولة في السهم نفسه أقصد وليس سيولة كاش، فبالتالي أصلا اللي موجود معاه السهم حتى على 1500 كان وده يبيع بس ما هو قادر يبيع، باستثناء طبعا اللي قدروا أنهم يكتتبون، وكان في طبعا بعض العمليات. هذه الظاهرة الأولى. والظاهرة الثانية، هل قاعدين نشوف يعني مبالغة في الحماس والتقييم لأول شركة فعليا تقنية تنزل السوق، فبالتالي ما حد عارف كيف نسعرها ووين نسعرها ووش التسعير الصحيح لها؟ فهل فعلا برأيك يعني 94 مكرر يعني هو السعر الصحيح؟ هذا احنا نتكلم اليوم 94 اللي هو سعر السهم حول 550، يعني على فرض أن زاد سعر السهم يعني 100% من اليوم ورجع للألف، واللي هو أصلا كان مستقر عند الألف أغلب وقت السنة الماضية، إحنا نتكلم وقتها على مكرر حول 200 على آخر أرقام نشروها الشركة للأرباح. حتى لو طلع 50% إلى 750-800 لسه نتكلم على 150 مكرر. فهل تتوقع يعني وإحنا يعني مو بهذا موقعنا من السوق انه والله ولا نتوقع السهم بيطلع ولا ينزل
ولا نعطي توصيات استثمارية، بس عشان نكون واضحين يعني.
اكيد اكيد، بس يعني وين تشوفه بيروح؟
والله معاذ انا اشوف فيها جانب من السوق قاعد يشوف كيف اقدر اقيم شركة تقنية زي جاهز، لكن فيها كمان جانب لما نرجع لقوائم جاهز المنشورة كان في نمو في الإيرادات ونموهم السنوي السنة الواحدة والثلاث سنوات نمو جيد جدا، حتى مع شركات توصيل المطاعم والطلبات دوليا دور داش وغيرها، لكن كان في ضغط كبير قفزة في بعض التكاليف اللي إذا كانت غير مستمرة بالنسبة لجاهز ممكن نشوف تعود ربحية السهم نفسه، لأنه مو بس هو السعر على ربحية السهم، سعر السهم على ربحية السهم، فمو بس إذا ارتفع البسط، لو ارتفع المقام كذلك يعدل من هذه النسبة. فأشوف هذا جانب كبير جدا، وكيف جاهز تقدر مو بس تستمر في النمو الإيرادات، لكن كذلك ترجع شوي أو فعلا توري المستثمرين أنه قفزة التكاليف كانت لبعض الاعتبارات المعينة في 22 ومستمرة. الجانب الثاني أشوف في صعوبة في المقارنة مو بس في السوقنا المحلي، لأن لما نشوف شركات توصيل المطاعم والطلبات اللي أصلا مطروحة عالميا في بعضها أصلا مو ربحانة
أغلبها
فالسهم اللي بريال كنا انفينيتي ما لا نهاية على قيمة الربحية للسهم، لأنه ما في ربحية أصلاً. بس نرجع، إذا بترجع الأساسيات هي اعتقاد أو إيمان المستثمرين إن هل بتقدر أنت تصل لمرحلة فعلاً الريال اللي يستثمر في الشركة في العمليات العائد على الاستثمار او راس مال المستثمر هل هو فعلا قاعد يسوي لي نمو مربح ولا لا. الى الان لسه نشوف ربحيه ما نشوفها في منافسين ثانيين في العالم. الى الان نشوف توسع في السوق. تذكر من الحلقه اللي تكلمنا فيها عن جاهز لسه نسب الاستقطاع حقتهم اقل من السوق، نسب نمو
قاعده تزيد
وقاعده تزيد، نسب نمو عدد الطلبات في الشهر قاعده تزيد، فيبدو ان في مساحه في النمو. يبدو لي ان السؤال الحقيقي على التكاليف، وهل فعلا تقدر جاهز توري للمستثمرين ان اقدر اتحكم بالتكاليف بشكل اكبر ويزيد ربحيه السهم.
على التكاليف انت كنت تنبهني ان تكاليفهم زادت 6 أضعاف في الرواتب، بند الرواتب والتكاليف العامة ما بين عام 21 و22. فبلا شك طبعا وجودهم في السوق ورغبتهم في النمو ورغبتهم في يعني الاستثمار في البحث والتطوير راح يزيد التكاليف، لكن أيضا زيادة 6 أضعاف
أكيد في كان في اعتبارات معينة في 22. يعني هذا تصوري ما أعرف التفاصيل، لكن يبدو أنه كان في
أكيد وأكيد ما حالفهم الحظ. هم يعني هم
توقيت
أرجو سالفة انخفاض الأرباح 50% إلى مشكلة في عملية السائقين وعقودهم وتكاليف والتراخيص وأشياء زي كذا. لكن أعتقد عبد الله الاختبار الحقيقي للسهم لو تذكر قبل تقريبا 8 شهور صرح رئيس تنفيذي وقال إحنا جاهزين نروح تداول. أوكي طيب، تداول معدل مكرر ربحية السهم اللي تتداول عند أغلب الشركات المعدل العام هو 12.5 اليوم. القمة القمم في الطفرة اللي عاشها السوق قبل فترة كانت حول 36، فيعني بعيدة شوي، لكن جاهز اليوم 94. فأعتقد هذا السؤال الحقيقي، هل مستثمري تداول مع السيولة الضخمة اللي موجودة في التداول ومع خروج المستثمرين الأوليين اللي في الشركة، هل راح يصمد السهم عند حتى 550 اللي هو عند 94؟ يعني حسبة سريعة عبد الله، لو الشركة بس تزيد أرباحها 4 أضعاف عن العام الماضي، يعني لو السنة هذه يقفلون على 4 أضعاف ويبقى سعر السهم عند 550 اللي هو أقل نقطة وصلها السهم منذ طرح الشركة، راح يكون مكرر ربحية حقها ما بين 20 و30، حول 25 تقريبا، وهو ضعف معدل تداول. يعني نحتاج زيادة في الأرباح 4 أضعاف ونحتاج بقاء سعر السهم عند حالة. وبلا شك أنا أعتقد أن في حال أن زادت الأرباح الضعف 4 أضعاف راح يرتفع السهم، لأنه بصير في عليه يعني نوع من اليوفوريا أو السعادة المرتبطة بهذا النوع من الارتفاع. فيعني في تحديات أمام الشركة يعني، ويخليني فعلا أفكر هل كان سعر الاكتتاب يعني شوي مبالغ فيه على هذا النوع من المكررات. ما أدري صراحة.
أنا هذا السؤال تذكرت قد تكلمنا فيه حتى لو ما كان في البودكاست، بس قد تكلمنا فيه في لما شفنا الأوراق والطرح الأولي الجاهز. أنا أشوف التحدي الكبير إنه ما نعرف السوق كيف يقيمها أو كيف المستثمرين يقيمون الشركات المشابهة في السوق. يعني تشوف يعني مثلا ذكرت أنت العودة لمعدل تداول أو تاسي في ربحية مكرر ربحية السهم، لكن ما نعرف وش البريميوم ولا الإضافة اللي السوق أو المستثمرين مستعدين يحطونها على الشركات التقنية اللي لسه تنمو بنسب كبيرة. ما ندري، يمكن مستعد السوق يقول أنا مؤمن في التحول والتقنية وهذا الشيء. هل فعلا بتكون 40% 50% 10%؟ لسه مو واضح كم بيكون فعلا هذا البريميوم ولا هذه الإضافة. السوق نفسه معاذ يبدو أنه مستمر بقوة، وبعض يعني تحليلات ستاتيستا وغيرها تقول أن السوق غالب أن بينمو بشكل أكبر في توصيل المقاضي مو بس توصيل المطاعم، مع استمرارية نمو توصيل المطاعم. وتشوف جاهز، أتكلم عن جاهز، فيها تحركات من لبعض الأماكن الأخرى ولبعض الخدمات، حتى تشوف تدخل جاهز تلقى الأساسيات. ففي
بس هنا عبد الله عفوا في نقطة مرة مهمة، يعني الشركات التقنية يمكن لها زي بعض بل فيها فروع. احنا اليوم نتكلم عن فرع واحد من الشركات التقنية، يعني جاهز على سبيل المثال هي أقرب ما تكون أنها متجر إلكتروني أو مجرد سوق إلكتروني يجمع عدد من المتاجر ويأخذ نسبة استقطاع منها. ما في ما يعرف بـ يعني بالهوامش الربحية المعروفة فيها شركات مثلا الساس أو الشركات اللي تعمل بنموذج الاشتراكات وغيرها. اليوم إحنا مثلا نسمع أن نعناع ولا فلاورد ولا غيرهم يبون يطرحون أيضا نفس الشيء، كلهم أقرب ما يكونون إلى متاجر إلكترونية، شركات عندها عمليات حقيقية وتملكها، يعني كلهم يوظفون سائقين وعندهم مخازن وعندهم أشياء كثيرة أو ممتلكات حقيقية على أرض الواقع. وهذا يخالف على الأقل يعني الفكرة السائدة عن الشركات التقنية أنها رشيقة وتتحرك بسرعة وما عندها ممتلكات أو أصول. فالسؤال إذا اليوم السوق قاعد يقيم شركة مثل هذه بهذا التقييم، طيب لما نبدأ نشوف شركات من طراز آخر اللي هي نظام الاشتراكات، وين راح يقيمها السوق على كذا؟ لأن بلا شك هناك هوامش الربحية أفضل، نسبة الأرباح أعلى، التكاليف أقل، ما في أصول إلى آخره، وهلما جرى عدد الموظفين أقل.
بس معاذ كيف تشوف بعض استحواذات جاهز الدخول في إدارة المطاعم، ويمكن حتى من بعيد على الأقل دعم في المدفوعات وغيرها، يمكن تكون هذه تعرف
بلا شك
حتى لو كانت جزء إيرادات بسيط لكن نسبة الربحية فيها تكون عالية جدا. مثال
راح ترفع الهوامش بلا شك
بشكل كبير، يعني
AOS هم اشتروا مرن، نظام مرن،
انا اتفق معك
بس عبد الله، يعني هي بيكون نسبة المساهمة من هذه المنتجات راح تكون قليلة جدا.
لا بس تذكر زي امازون كلاود لما بدا كانت نسبة، مو بلم بدا يعني بدا يوضح فعلا وزنه كإيرادات نسبة صغيرة لكن الهوامش كانت عالية جدا اللي كان يضيف بشكل كبير للربح الصافي. أبا أذكر مرة ثانية، أنا هذه مو توصيات استثمارية لكن واضح إنه فيه إذا قارنا بمعدلات تداول أو بمكرر ربحية سهم كمستثمر جديد ممكن تشوفها عالية، لكن في جوانب أعتقد ممكن تدعم قصة جاهز، منها إنه فعلا تكون 22 تكاليفها كانت اعتبارات معينة، وكذلك توسيع استمرارية في النمو، طبعا هذه لا غبار عليها، لكن كذلك توسيع الهوامش من الخدمات الأخرى والاستحواذات اللي أخرى اللي سوتها جاهز في السابق. لأن نفكر في البسط ونفكر في المقام، مو بس البسط في المكرر هذا.
شكرا على درس الرياضيات عبد الله.
شكرا، العفو معاذ، في الخدمة.
طيب عبد الله، وش رايك نتكلم عن سبستاك
مختلفة تماما. تذكر قبل كم حلقة قلنا على بغوا يجمعون جولة من الكتاب اللي على سبستاك، هو موقع زي بلوغينج ولا تقدر تكتب منشورات فيه ويسمح لك انك تجي وتخلي اشتراكات على صفحتك ويشاركونك الإيراد، لكن شفنا تقارير سنتين كانت انا بالنسبة لي غير متوقعة انها اصلا موجودة، لكن كان فيها معلومات مثيرة للاهتمام.
معلومات مثيرة جدا. طبعا بلا شك هم شركة قاعدة تنمو، إيراداتها نمت تقريبا حول يعني أكثر من 10 أضعاف من عام 21 إلى عام 22، لكن الصدمة العجيبة كانت في المبالغ اللي صرفوها على الكتاب. يعني في عام 21 صرفوا حول $800,000، هذا منطقي إلى حد ما، لكن في عام 22 صرفوا $16 مليون، يعني إحنا نتكلم حول 20 إلى 24 ضعف، وهذا أسرع بكثير من وتيرة نمو الدخل اللي كانت تقريبا حول 10 أضعاف تقريبا. مش أول مرة، لكن نادر أن نشوفها مع شركات نموذج عملها بنظام الاشتراكات. الشركة قاعدة تصرف تقريبا $1.20 على أساس أنها تجيب $1 من الإيرادات. يعني هذا صار نموذج عمل سيء
جداً. بس عشان نكون واضحين, هذا قبل التكاليف الأخرى عمل... هذا قبل التكاليف الأخرى من إدارة.
اي احنا بس
احنا بس كيف نجيب بالعادة الشركات تخسر, مو بلعنا صرفت فلوس عشان تجيب الإيراد تخسر, والله الإيرادات ما تكفي تكاليف هذا. لا هو أصلا ما يجيب الإيراد, يعني يعطيك $1.20 يقولك عطني $1.
طبعا أتفهم أن ممكن يقولون إيه بس حنا مضطرين نسوي الشيء هذا بس في البداية, نصرف على الكتاب عشان نكسب ولائهم وعشان يجيبون قراءهم للمنصة, وبعدين يعني نقدر شوي شوي نخفف هذه التكاليف وبنصير ما ندفع للكتاب لأنهم إحنا بنصير الخيار الأفضل لهم للكتابة والخيار الأفضل لقراءهم أنهم يجون. هذه النظرية أتوقع اللي على أساسها المؤسس أقنع المستثمرين فيها, لكنها نظرية مخيفة وفيها مخاطرة عالية جدا. يعني
أنا معاد ما أدري يعني
تشري الدولار $1.20,
يعني أي أحد يقدر يشتري الدولار $1.20. أنا أعطيك $1.20 تعطيني $1 نسويها.
يعني هذه الشركة كانت تعتبر من الشركات اللامعة, ويعني كان يشار إليها بالبنان, وكان يعتقد أنها بتصير يونيكورن بشكل سريع, وكانت متوجهة هناك. يعني وآخر تقييم لها كان $650 مليون, وحاولوا بعد سنة أنهم يأخذون على نفس التقييم وما حد أعطاهم, وبعدين فتحوا الجولة المجتمعية اللي قلت عنها, والآن تطلع أرقامهم صراحة أرقام مخيبة جدا للآمال. يعني الشركة في عام 21 خسرت تقريبا $23 مليون.
أنا معاذ صراحة سبستاك يعني انطلاقتها القوية في القراء والكتاب كانت من أنه نبغى أماكن نقرأ فيها, الناس تقرأ فيها الصياغات الطويلة أو اللونج فورم, وجهات نظر, تحليلات, ما إلى ذلك. ونبغى كمان فيها جزء من يعني الانفتاح لمختلف وجهات النظر اللي ممكن بعض مواقع التواصل ما تسمح فيها ولا تمنعها, والصحافة حتى العامة ما تشارك بعض وجهات النظر المختلفة. الآن قاعد تشوف تويتر إيلون ماسك في بقيادة إيلون ماسك أو المعذرة ليندا قاعدة تحاول تحسن.
يا كاروني
شكرا معاذ. إلى الآن طيب قاعدة تحاول تسوي كذلك جزء من هذا الجانب, حتى بعض التويتات تطول. أمس اللي عنده اشتراك البلو تيك إيلون ماسك يقول ارفع إلى 8 جيجا فيلم ساعتين. فيعني أحد أهم منصات التواصل قاعدة تسمح بهذا أو تتوجه لهذا الاتجاه. بشكل ثاني, أهمية الكتابة الجيدة وال يعني الخاصة فيك وفيني وفلان 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 قاعدة تقل مع الذكاء الاصطناعي وتشات جي بي تي وغيره. فيعني أنا أشوف كمان عليهم ضغط في نموذج العمل أو حتى القطاع الفرعي اللي هم فيه, في تساؤلات حقيقية على أن إذا ما قدرت إلى الآن تصل لجوانب حقيقية يعني جيدة وتوري ربحية, وين بتروح؟
عبد الله يبدو أنهم يتفقون معاك 100%, لأن الشركة بدت تداور وأطلقوا خدمة البودكاست وأطلقوا خدمة الفيديو, ومؤخرا أطلقوا شيء اسمه نوتس واللي هو زي تويتر بالضبط. وشفنا إيلون ماسك كان يعني استشاط غضبا, ويبدو أنه منع أي رابط يوديك لي سبستاك, لأنه كانوا يبدو في محاولة أنهم يأخذون يعني المستخدمين من تويتر, وصار مشكلة بين يعني بينهم, ويبدو أنها انحلت بسرعة خلال 24 ساعة. لكن هم تماما مؤمنين باللي قاعد تقوله. لكن إذا أنا تحولت الحين من الكتابة للبودكاست ولي الفيديو, أنا دخلت عالم ثاني. هل فعلا أقدر أستمر فيه ولا لا؟ وفي منافسين يعني أقوية جدا في أحد الشركات المنافسة ما يحضرني اسمها الآن, ما أخذوا أي تمويل على عكس سبستاك, وفي آخر ينشرون على موقعهم الدخل حقهم الشهري اللي هو معدل الاشتراكات الشهرية, ويبدو على هذا الرقم حق سبستاك انهم متجاوزين سبستاك مع انهم بدأوا عقب سبستاك. فوين هذه الشركة رايح؟ صراحة وضعها ما يبشر بالخير ابدا.
تذكير يعني ان كذلك الاستخدام الكبير والمعرفة الناس معرفة الناس بمنتج معين لا تعني نجاح المنتج ماليا. يعني انا توقعت ارقام افضل مع الزخم اللي قاعدين نسمع السنوات الماضية الصراحة. لا ومرة ثانية نرجع لدفع للكتاب كان جزء كبير، فحتى بعض حماس الكتاب الانتقال هناك يعني كان في على الأقل بحسب القوانين المالية اللي طلعت والملاحظات اللي فيها إن في ضمانات معينة في بعض هذه الجوانب. ف يعني الله يعينهم على الانتقال.
اللي مهتم أكثر يعني اللي مهتم أكثر إنه يفهم أكثر عن هذه الشركة، ذكرنا ترى أرقام كثيرة في حلقتنا يمكن قبل 5 أو 6 حلقات تكلمنا باستفاضة عنها، وكان في أرقام أكثر ذكرناها ما ودنا صراحة نعيدها، لكن ترى في مرجع للشركة هذه. بس عبدالله أنت ذكرت أنه الذكاء الاصطناعي قاعد يهدد الكتاب ومستقبلهم.
أنا قلت يهدد سبستاك، ما أدري عن الكتاب.
هذا يعني أنا ما أبغى أدخلك في السياسة فراح أعفيك منها، لكن يبدو أن جوجل واللي كانت تعتبر نفسها يعني على عرش الذكاء الاصطناعي وجت أوبن AI وخذت مكانها لفترة أو في الفترة الماضية، يبدو أنها قررت العودة والعودة بقوة. أعلنت تقريبا في الأيام الماضية عن جوجل بارد واللي هو مبني على نموذج بالم 2، وأنت كنت مرة متحمس على جوجل بارد.
الأسبوع الماضي يمكن داهمنا الوقت في الحلقة لأن المؤتمر حقهم طلع قبل تسجيل الحلقة الماضية بشوي. استخدمت بارد في أكثر من يعني في أكثر من شغلة، والله يعني يبدو أنه جيد، لكن واضح أن فيه إضافات يعني أوتوماتيكية خلينا نسميها، يعني دائما يبدالك بطريقة مشابهة الأجوبة، يختم لك بترى في وجهتين نظر يعني يحاول يلطف. يبدو أن هذا يمكن بعض الأشياء اللي تكلمنا عليها قبل، اللي أوبن AI كشركة صغيرة اهتمامها أقل بالمشاكل اللي ممكن تجي قرنا بجوجل. أي مشكلة كبيرة تصير لهم ممكن تأثر بشكل أكبر على الشركة والسوق أو يعني قيمتها في السوق. لكن يعني ارتباط بارد ونماذجهم الأخرى في بالم 2، كذلك عندهم تطبيقات صحية وغيرها، بالمعلومات اللي موجودة عندهم في الانترنت واستغلالهم لفعلا قوتهم البيانات والمعلومات اللي موجودة. ولا ننسى أنه مو بداية مفاجئة، يعني هم شروا ديب مايند 2014 شركة متخصصة، معلوماتهم بالذكاء الاصطناعي ويوتيوب والبحث واللوغاريتميات. يبدو أنه فعلا جاي نبي نلحق ونبي نتقدم، مو بس جاي نبي نلحق. وتكلموا على كيف بنضيفها في السويت حقهم حق الدوكيمنتس والشيتس وغيره، وجوجل ميت كذلك يبدو لي. فيبدو أنه بنشوف فعلا سباق حار، يعني جوجل دخلت الساحة ودخلت بطريقة تقول يعني أنا جاي أخذ مكاني، مو بس جاي أحاول ألحق وش قاعد يصير.
طبعا نموذج بالم 2 مدرب على أكثر من 100 لغة ويدعمها، ومتوقعين مع نهاية العام يزيدون 40 لغة إضافية. هذا من ناحية قدراته اللغوية، طبعا عنده نفس القدرات أو قدرات مشابهة بتشات جي بي تي من ناحية القصائد وفهم اللغة العامية وغيرها من هذه الأمور اللغوية. أضف على ذلك يعني قدرته على فهم العبارات الرياضية وتدريبه على العديد من الأوراق العلمية، وأيضا هذا مشابه لتشات جي بي تي. يعني واضح كان في تركيز على أنه على الأقل نموذجنا لما نطلقه يكون محاكي إلى حد ما لتشات جي بي تي. وأخيرا طبعا من أهم حالات استخدام تشات جي بي تي واللي راجت عند الناس هو موضوع البرمجة، كيف أنه يقدر يكتب لك الكود. وأيضا بالم 2 عنده نفس القدرة هذه. طبعا الفرق الرئيسي الشاسع بين النموذجين هو اتصال بالم 2 بالإنترنت، فيقدر ينفذ لك أو يقدر على الأقل يعطيك معلومات حديثة، بينما كلنا نعرف تشات جي بي تي آخر تدريب له في سبتمبر 2021، وأكيد يعني في النسخ القادمة راح يكون في يعني تواريخ أحدث من سبتمبر 21، لكن بالم 2 معاصر. يعني على سبيل المثال لو تسأل تشات جي بي تي تقول له وش أهم خبر صار الأسبوع الماضي أو وش أهم بودكاست باللغة العربية، ما راح يقدر يقولك أن السوق، لأن السوق طلع بعد.
هذه رسالتك لعبد الرحمن أبو مالح ولا مين؟
عبد الرحمن أتوقع أنه يختلف، لكن يعني لكن بينما لو تسأل بارد أو اللي هو مبني على بالم 2 راح يقدر يجاوبك وش صار الأسبوع الماضي وإلى آخره. فيعني هذا اختلاف جوهري، وكثير من الناس يعني كان فعلا شايف هذا العيب الرئيسي في تشات جي بي تي، ويبدو أن جوجل خذت الخطوة أنها ربطت نموذجها بالإنترنت. وهذه الخطوة هي خطوة ترى ما هي بسهلة، يعني وخطوة الكثير من يعني اللي خايفين من الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي قاعدين ينادون بيعني عدم فعلها، لأن الكثير منهم يعتقد أن قدرة الذكاء الاصطناعي راح تتطور بشكل كبير في حال ارتباطها بالارتباطها المباشر بالإنترنت، على عكس تدريبها على قاعدة بيانات أو مجموعة بيانات ثابتة وساكنة. لأن الإنترنت قاعد يتحرك في كل ثانية بتريليونات المعلومات الجديدة، فمعناها القدرة إذا هو قاعد يتدرب بشكل مستمر على الإنترنت بشكل يعني إلى حد ما شبه لحظي، فوين راح يوصل؟ وهذه نقطة التخوف.
معاذ، في نقطة مهمة ثانية في اللي قالوه جوجل وبعض الخدمات اللي جاية، في كمان قاعدين يعني أعلنوا عن إطلاق خدمة ترانسليت أو الترجمة وحتى الدبلجة بين لغات مختلفة، وقالوا أن تعديل الصور كذلك، تطبيق لتعديل الصور أو حالة استخدام تعديل الصور، وبيفكرون يشحنون على جوالات بيكسل اللي تعمل بنظام أندرويد. فنرجع لي بطريقة جدا مختلفة، بس شركة ريادية تنافس الشركات القائمة مو بس بالمنتج لكن بالتوزيع. جوجل بضغطة زر تقدر تسوي خدمة ترانسليت وأسهل وصول، ناس متعودين يروحون جوجل ترانسليت وغيرها. لكن نقطتك الثانية المهمة جدا، الربط بالإنترنت، يبدو أن تشات جي بي تي أوبن آي اللي قولها حل من ناحية ثانية، اللي هي حل البلاجينز ولا الارتباطات المهمة، أعلنوا أو فتحوا الوصول لعدد من الارتباطات بتشات جي بي تي، منها أشياء للسفر والسياحة إكسبيديا وغيرها، ومنها أشياء للحساب زي ولفرام ألفا اللي جوجل قالوا مرتبطين فيه وكذا. وصار يمديك تروح تختار حتى مو بس واحد، تختار إلى ثلاث ارتباطات وتبدأ تقول لتشات جي بي تي باستخدام على سبيل المثال إكسبيديا وش أفضل رحلات موجودة لأسافر، وأنت جربتها تصور معاذ، فما بي
أنا أول شيء عدد التطبيقات اللي سووها أو فتحوها أوبن AI 70 تطبيق يعني 70. متاحة اليوم للمستخدمين اللي يدفعون، اللي هم يسمونهم تشات جي بي تي بلس، أعضاء بلس. يعني جربتها والله قبل الحلقة من باب الفضول، جربت حق إكسبيديا وقلت أنا فعلا عندي رحلة للدوحة، فقلت خلني بحجز يعني، فقلت له لو سمحت عطني رحلة، وعطاني كل الخيارات وصراحة بطريقة مرتبة، ويعني عطاني الموعد وموعد الوصول والسعر وكل الأشياء المرتبطة. وأيضا لما يعطيك الرحلة يعطيك زي الرابط تقدر تضغط عليه ويوديك إلى موقع إكسبيديا ويحجز لك الرحلة. قلت له يوم خلص قلت له أنا أبغى هذا الخيار لو سمحت احجز لي الرحلة، فقال لي لا أنا ما أقدر أحجز لك إياها، لكن تقدر تضغط على الرابط وتكمل الحجز من عندك. فيعني هذه بدايات عملية الأتمتة. يعني أتخيل في المستقبل تقول أحجزها لي، هو already
عنده
بطاقتي أوكي وخلاص، يصير يأخذ هو كوميشن حتى من إكسبيديا ويقول أنا سويت هذا الحجز بالكامل من خلال العميل حقي. وهذا يعني مدخل خطير عبد الله، لأن اليوم البلاجينز حقت تشات جي بي تي هو متجر التطبيقات حق أبل أول ما بدأ. يعني كانت كل الفكرة أن أنا أعطيك مساحة للتوزيع تبني تطبيقك الخاص، ومع الوقت قالوا أبل تعال حبيبي أنا قاعد أجيب لك كل هالعملاء أنا بأخذ 30%، وهذه سوت أزمة كبيرة. فاليوم أنا كإكسبيديا أنا هذا عضو مشترك عن أنا كتشات جي بي تي هذا عضو مشترك عندي ويدفع، وأنا قاعد أسمح لك تحط التطبيق حقك عندي وقاعد أبيع لك، أكيد أبغى نسبة. فهذه زاوية صراحة أحس أنها بتفتح يعني آلام وجروح يعني كبيرة. على فكرة عبدالله جربت أنا جوجل بارد، قلت له لو سمحت أبغى نفس الرحلة، أعطاه نفس الأمر.
وداك سان فرانسيسكو.
لا جي بي تي أعطاني يمكن 4 أو 5 خيارات وكان يختار الأنسب منها. بارد أعطاني خيار واحد. بس أنا قلت له أبغى أرخص، أنا قلت أبغى أرخص خيار للذهاب إلى الدوحة. جي بي تي أعطاني 5 خيارات، بارد أعطاني خيار واحد وكان فعلا أرخص. فكان في حسيت أن دقة في هذا. بس يوم قلت له أبغى أحجزها قال لي لو سمحت روح الموقع حق خطوط الطيران، كان فلاي ناس، قال لي أنت روح فلاي ناس وأحط التعليمات اللي تبغاها وأحجز الرحلة. يعني حتى ما أعطاني رابط.
يعني البلاجين مو كامل، راح لقى الرحلة بس ما يسهل لك الوصول لها. واضح
ما تقدر تحجز ولا حتى يعطيك رابط. يعني في إكسبيديا مع جي بي تي قال لي خلاص هذا الرابط لو تضغط يطلع لك الرحلة
في إكسبيديا جاهزة بس تدفع.
بالضبط بالضبط.
على طاري متجر التطبيقات نزل في أوبن إي آي تطبيق نفسه حق أوبن إي آي الرسمي، يمكن كثير مننا يستخدم تطبيقات أخرى فيها شات جي بي تي، لكن التطبيق الرسمي على طبعا الأب ستور الأمريكي، وتظل دوامة بعض الشركات الله يسلمهم يختارون، على الأقل بارد مفتوح بشكل كامل في المنطقة، لكن نزلت في السوق الأمريكي. فعلى قولتك لو البلاجنز هي الموازي لسوق التطبيقات في شات جي بي تي بيصير مين ياخذ الفلوس؟ أبل لسه تبي لسه تبي فلوس فوق الفلوس اللي ماخذتها على $20 هذه. ويعني مستفيدة وهي ما سوت شيء كبير إلى الآن يعني في الاي اي.
أنا جربته اليوم، حملته وجربته، ما في عليه plugins عشان يمكن يطلعون من السالفة هذه، أو لأنه طبعا plugins أصلا لسه جديدة فلسه ما هي موجودة plugins.
بس أنا plugins أشوف فيها جانبين. الجانب اليوم اللي قاعدين نشوفه أكثر هو جانب العملي زي Wolfram ألفا، مثال الحسابات وبعض المعلومات المتأكدين أنها دقيقة في الرياضيات الفيزياء والهندسة وغيرها. لكن كذلك هنا بنشوف أعتقد plugins معينة كأنها libraries، بس مكتبات من معلومات معينة أنت تبغى ثقة معينة في الإجابات حقتك. فتيجي تخيل بلومبرغ
ومرتبطة بالإنترنت
فتخيل تيجي تقول لك خذ بيانات بلومبرغ المالية، مو بس المنصة حقتهم إذا سووا زي plugin، وتقول أبغى استخدم معلومات بلومبرغ ولا غيره وطلع لي كل البيانات التاريخية من بلومبرغ، لكن قارن لي إياها بتوقعات المحللين من الإنترنت اللي تروح البنوك وتشوف وش. فهذا أتوقع بيرفع فعلا نسبة الثقة في النظام كامل، لأنه فعليا اللي سواه في إكسبيديا هو صح أنه استعان بالتطبيق أو العملية نفسها، لكن بالأساس استفاد من المكتبة حقت إكسبيديا اللي فيها الرحلات ومعلوماتها والتوصيل وغيرها. فبس هي جانب البيانات نروح ونرجع له، هي قدرتك على امتلاك بيانات فعلا خاصة وفيها قيمة خرافية، أعتقد بتكون زاوية مختلفة للكودينج أو البرمجة نفسها وهندسة بعض الحلول المعينة. حتى فجوجل هنا عندهم يمكن قيمة نفسية بلتن ولا مضمنة في نظامهم.
هنا عبد الله يعني قاعدين نشوف أول تطبيق حقيقي للنماذج اللغوية. يعني اليوم زي ما أنت قلت البيانات كلها موجودة على إكسبيديا، بس أنا لو أروح لما إكسبيديا لازم أنا أختار التاريخ وأحط الفلاتر ومدري إيش وكذا، لكن أنا عطيت ما يعرف ببرومت يعني جملة واحدة لو تشوفها قصيرة جدا، التاريخ المدينة وعدد التوقفات والسعر فقط، يعني كتبتها في جملة واحدة. قدر لأن النموذج اللغوي هذا ذكي جدا قدر أنه يفهم ويترجمها إلى فعليا إلى كويري، إلى يعني هو راح عند موقع إكسبيديا ما أعطاه الجملة صح ولا لا، عطاه طلب كامل، قال له ابغى كذا كذا كذا، هذه عمليه البحث اللي ابغاها، يلا سوي لي عمليه البحث. فاليوم زي ما ذكرت مثلا بلومبرج عندها بيانات خرافيه، لكن انا لو اروح بلومبرج لازم اقعد ادور عليها، لو ابغى اقارن 10 شركات مع بعض في لحظه واحده، لو ابغى اسوي شيء مجنون ما صار اصلا ولا هو موجود في واجهه التطبيقات حقتهم، تشات جي بي تي يقدر يسويه، او اي نموذج لغوي ذكي جدا يقدر يفهم تعليمات معقده جدا. عطني المكررات الربحية حقت هذا السهم وقارنها بعشر شركات مشابهة خلال آخر 10 سنوات، ووريني شركة مختلفة تماما عنهم. عرفت؟ هذه لو أنت تروح اليوم بلومبرج يمكن تقعد 3 ساعات عشان تطلع هذه المعلومة، ممكن تطلعها مع تشات جي بي تي خلال 5 دقائق. فيعني فعلا إحنا قاعدين نشوف ثورة حقيقية في فقط البيانات نفسها موجودة عندنا، لكن قدرتنا على استهلاك هذه البيانات اليوم قاعدة تتغير. وهنا حيصير موضوع السرعة وطبعا الدقة هو العنصر الرئيسي. يعني اللي لفت انتباهي لما استخدمت بارت انه اسرع من تشات جي بي تي بمراحل. يعني عشان تشات جي بي تي طلع لي الرحلات هذه خذ يمكن 30 ثانية الى 45 ثانية، بارت ثانيتين او 3، يعني شيء لا يقارن. وهنا نقطة مهمة، جوجل قالت إن ترى لا تستنسون مرة على بالم 2، إحنا قاعدين نشتغل وعندنا أوردي نموذج جديد اسمه جيميناي وشايفين منه نتائج مذهلة جدا، ولكن نبغى يعني نتأكد من دقته وسلامته وآوة إلى آخره، ورح نطلقه قريب. فيبدو إنه جوجل داخلة بحماس عالي جدا. وهذا ذكرني بمقولة قالها سام ألتمان في إحدى اللقاءات قبل 6 شهور يوم كان مرة مستانس وهو على عرش الذكاء الاصطناعي، قال إن ودي أشوف جوجل تحاول تنافسنا.
نشوف الحين وش يصير، بس أعتقد المنافسة بتكون خرافية الفترة الجاية. معاذ، على طاري استخدام نفس البيانات، شفت أحد يستخدم البلوجينز في مقطع، يشغل البلوجن بعدين يروح الجي بي تي يقول له علمني وش الأشياء اللي أقدر أسويها في هذا البلوجن وطلع لي جدول، فهو ما يدري وش فبعدين يطلع له بالضبط الأشياء اللي يقدر يسويها، بعدين يقول أوكي أبغى أسوي هذه الحركة، ويبدأ يكتبها في البرومت ولا في الطلب حقه أن أستخدم هذا البلوجن عشان أسوي هذه العملية. فأنا أعتقد بنشوف شيء خرافي. وكذلك إذا البلوجينز فعلا صارت بجودة مميزة، قد تأخر الاستفادة الكاملة من الأوتو جي بي تي اللي تعطيها طلب معقد ويسويها لنفسه، لأن أول إذا البلوجينز هذه تقدر تختصر لك خطوات كثيرة، كان بعض الحماس اللي على أوتو جي بي تي رايح لها إنه هو بيفرق العمليات المختلفة ويسويها. يعني لو أنت تقدر الرحلة حقتك لو تقول له القى لي أرخص رحلة وإذا أقل من هذا المبلغ احجزها وارسل لي على الإيميل، إذا المطلوب بس إن إكسبيديا يقدر يقبل الدفع، هذا الفرق، لأنه إكسبيديا أصلاً كان بيرسل لك الإيميل من نفسه. فبعض حماس الأوتو جي بي تي قد يقل إذا شفنا البلوجينز
هو كان عبارة عن اجتهاد من أحد المطورين اللي طور أوتو جي بي تي على أساس إنه يقدر يربط تشات جي بي تي مع بعض العمليات الأكثر تعقيدا. لكن اليوم كون أن الشركات من نفسها تبني تطبيقاتها وتعطيها يعني قدرة على الربط مع جي بي تي بشكل مباشر، فهذا هو طبعا المسار الأسلم والأصح. يعني أوتو جي بي تي أقرب ما يكون أنه جيل بريك للآيفون أول ما نزل، لأنه كان في تطبيقات ما هي موجودة فعليا. لكن فعلا يعني أذكر أمس كنت أتكلم مع أحد الأصدقاء وكان يقول لي معاذ هل أنت خايف من يعني اللي قاعد يصير؟ قلت والله يعني أنا أحس أننا جدا محظوظين، مرينا بالعديد من الثورات. يعني حنا يا جيل التسعينات والثمانينات مرينا بثورات تقنية عديدة، من الكمبيوتر إلى الإنترنت إلى الجوال إلى الذكاء الاصطناعي. اليوم يعني صراحة إحنا محظوظين أننا موجودين هنا اليوم. طبعاً الذكاء الاصطناعي قرر أنه يقتلنا جميعاً
يعني الله يجعلها يعني في ميزان الأعمال الصالحة إن شاء الله يتقبل
يعني أتمنى بس على الأقل بما أنه هو ذكاء صناعي يقدر يسمع حلقة السوق ويعرف أن أنا كنت على الأقل ممتن، فيمكن ما يقتلني.
لا في
يعني
حلقة أول ما تكلمنا عن GPT قلت أنت مو بمرة ذكي. أنا أحب أوضح للذكاء الصناعي أنه معاذ اللي قالها مو بأنا.
طيب عبد الله، أنا صراحة يعني حديثنا الأخير عن جوجل خلاني أو ودي أقترح يعني صراحة اقتراح للمستمعين ولك، مدري عاد أنت شفتها أو لا، واللي هو فيلم وثائقي اسمه ألفا جو.
خرافي.
أنتجتها أنتجتها جوجل وقتها من فريقهم
2016 الظاهر.
بالضبط بالضبط. فكرة الفيلم أنه يتابع حركة يمكن 200 أو 300 مطور من جوجل في محاولتهم للفوز على بطل العالم في اللعبة المعروفة الصينية اللي اسمها جو. طبعا أنا ما كنت أعرف عن اللعبة إلين شفت الفيلم. اللعبة أعقد بكثير من الشطرنج من ناحية الاحتمالات. الشطرنج يعني الكمبيوتر ظهر حق IBM فاز على بطل العالم في عام 1997. إلى عام 2016 ما في كمبيوتر أو يعني شبكة نورال نتورك، يعني شبكة ما أعرف يسمونها شبكة عصبية تقنية، قدرت أنها تفوز على بطل العالم في لعبة جو بسبب تعقيد عمليات الحسابية اللي فيها. فجو المهندسين هذول وقالوا حنا نبغى نفوز عليها. وفي النهاية طبعا لا ما راح أحرق.
لا خلا صراحة يسوى
الفيلم. الفيلم يسوى. الفيلم يسوى يعني، وإحنا نتكلم قبل 7 سنوات قبل كل الخربطة اللي قاعدين نشوفها الحين. أنت عندك شيء عبد الله؟
أنا عندي اقتراح أنت لمحت لي يمكن وسط الأسبوع أو قبل كم يوم، كانت حلقة بودكاست مربع لماذا وكالات السيارات سيئة في السعودية. صراحة حلقة ممتعة وسؤال يعني أهنيهم على السؤال. السؤال تكلمنا فيها شوي خلاص بضغط
العنوان يفوز.
العنوان يفوز بضغط وبشوف وبشوف شو الإجابة. فيعني مختلفة شوي عن التقنية بس شفتها حلقة جميلة.
عبد الله أشوفك الأسبوع القادم.
يعطيك العافية معاد، مع السلامة.
شكرا لكم وشكرا لفريق السوق. في إدارة الإنتاج أصيل بافرض، وفي الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير عدي عيسى، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين أحمد سالم، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.